الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، المسافرون إذا قدموا في أثناء اليوم إلى بلدهم لا يلزمهم الإمساك، لأنهم لا يستفيدون بهذا الإمساك شيئا، وليس هذا اليوم في حقهم يوم محرمة، لأنهم يأكلون ويشربون في أوله وهو مباح لهم ذلك، فهم لم ينتهكوا حرمة اليوم، بخلاف من أفطر أول النهار لغير عذر فإنه يلزمه الإمساك ولا يقول أفسدت صومي فآكل وأشرب، بل نقول أنت انتهكت حرمة اليوم. ومثل ذلك لو أن الحائض طهرت في أثناء اليوم من رمضان فإنه لا يلزمها على القول الراجح أن تمسك، لأن هذه المرأة يباح لها الفطر أول النهار إباحة مطلقة، فاليوم في حقها ليس يوم محرمة، ولا تستفيد من إلزامها بالإمساك إلا التعب. ومن أفطر لإنقاذ معصوم من الغرق وهو لا يستطيع إنقاذه إلا إذا أفطر، فإنه لا يلزمه على القول الراجح الإمساك بقية اليوم، لأنه أفطر بسبب مباح، بخلاف الرجل الذي بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإمساك. والفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها أن المسألة التي قبلها زال فيها المانع، وهذه وجد سبب الوجوب، فإذا وجد سبب الوجوب في أثناء النهار لزمه الإمساك الصغير يبلغ والمجنون يعقل والكافر يسلم، فيجب الإمساك ولا يقضي اليوم. فوائد: إذا ذكر صلاة سفر في سفر يقصر، إذا ذكر صلاة حضر في حضر يتم، ذكر صلاة سفر في حضر يقصر، ذكر صلاة حضر في سفر يتم. وهذه الفوائد الأربعة أعيدت إلى أصلها في الأحكام، ومن منع من السفر بأي سبب كان فإنه يقصر. ولذلك أن ابن عمر رضي الله عنه حبسه الثلج بأذربيجان لمدة 6 أشهر يقصر الصلاة، أخرجه البخاري في سننه. قال ابن حجر في الدراية إسناد صحيح، وابن عمر صحابي، والقول الراجح أن فعل الصحابي وقوله حجة بشرطين، وهما: أولا أن لا يخالف نصا، ثانيا أن لا يعارضه قول صحابي آخر. فإن خالف نصا أخذنا بالنص مهما كان الصحابي، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب المرجح واتبع ما ترجح من القولين. وعمومات الكتاب والسنة الدالة على أن المسافر يقصر حتى لو بقي باختياره، القول الراجح إذا كان في حدود 4 أيام، وهذا هو قول الجمهور. وإن نوى إقامة مطلقة لا إقامة ينتظر فيها زوال مانع فإنه يتم، وسفراء الدول إقامتهم مطلقة منهم فيتمون. والمشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام يتم، ودونها يقصر. والجمع سنة، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن الجوزي، وذلك إذا وجد سببه لوجهين: أول أنه من رخص الله عز وجل سبحانه، فالله يحب أن تؤتى رخصه. ثاني أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع، فيجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. والمراد بسفر القصر أي السفر تقصر فيه الصلاة، فيجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أم سائرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل، وذلك في حديث معاذ بن جبل الذي أخرجه أحمد. والجمع إذا كان على متن الطريق أفضل، وكذا القصر بدون جمع فهو أفضل على الأقوال العلماء. ويجوز الجمع لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة، سواء كان صداعا في الرأس أو وجعا في الظهر أو في البطن أو في الجلد أو في غير ذلك، لعموم قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وعموم قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، أخرجه مسلم. قالوا: فإذا انتفى الخوف والمطر وهو في المدينة انتفى السفر أيضا ولم يبق إلا المرض. وإذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته فإنه يجوز الجمع بين العشاءين، ولا سيما في أيام الشتاء، فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل ومشقة أخرى من جهة البرد، ولا سيما إذا انضم إلى ذلك ريح فإنها تزداد المشقة. أما إذا كان المطر قليلا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز، لأن هذا نوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة. إذا بلل الثياب، إذن بلل الثياب شرط في جواز الجمع بين العشاءين. وإذا كانت الأسواق قد ربصت من المطر فإنه يجوز الجمع وإن لم يكن المطر ينزل، وذلك لأن الوحل والطين يشق على الناس أن يمشوا عليه. إذا المطر والوحل يباح بسببهما الجمع بين العشاءين لا بين الظهرين، وهذا هو المذهب. ويجوز الجمع في الريح الشديدة الباردة، وإذا وجدت الريح الشديدة دون البرودة لا يباح الجمع. ومن أسباب الجمع السفر، المرض، المطر، الوحل، خامسا الريح الشديدة الباردة. وإذا كان يصلي في بيته لمرض فإنه لا يجمع بسبب نزول مطر، لأنه لا يستفيد شيئا، وكذا لا يستفيد شيئا. وكذا المرأة لا يجوز لها الجمع من أجل المطر لأنها لا تستفيد بالجمع شيئا. والأفضل لمريد الجمع فعل الأرفق به من تأخير أو تقديم، قال ذلك ابن تيمية رحمه الله. وظاهر مذهب الإمام أحمد بن حنبل لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. والأفضل في جمع المطر التقديم لأنه أرفق بالناس. وفي غير المطر إذا تساوى الأمران عند الإنسان التقديم أو التأخير فالأفضل التأخير. والجمع للمسافر جائز، لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائز غير مستحب. إن جمع فلا بأس، وإن ترك فهو أفضل. ولو أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى، ولو عند إحرامه في الثانية، ما دام السبب موجود. ولا يشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين، وهو هذا رأي ابن تيمية وأحمد بن حنبل. والترتيب شرط في صحة الصلاة. لو أن رجلا كان ناويا جمع تأخير ثم دخل المسجد ووجد أناسا يصلون العشاء فدخل معهم بنية العشاء، ولما انتهى من العشاء صلى المغرب، نقول صلاة العشاء لا تصح لأنه قدمها على المغرب، والترتيب شرط فيصلي العشاء مرة ثانية والمغرب صحيحة. ومعنى قولنا لا تصح أي لا تصح فرضا تبرأ بها الذمة، ولكن تكون نفلا يثاب عليها. وفي شرط آخر: ألا تكون صلاة الجمعة، فإنه لا يصح أن يجمع إليها العصر، وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضا. والسنة إن وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبدا. ولا يصح أن تصلي خلف الإمام الجمعة وتنويها ظهرا قصرا. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق على فعل عن فعلها. فلو أن رجل مسافر مضى عليه الوقت فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق على فعل صلاة الظهر نوى جمع الظهر العصر فلا تصح هذه النية، لأنه يحرم تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت، إذ أنه واجب أن يصلي الصلاة كلها في الوقت. فنقول صلي الصلاة الآن حسب ما أدركت من وقتها، واستغفر الله عن التأخير، وسلك وقت الثانية قبل تمام صلاتك فصليها، ولكن لا على أنه جمع بل على أنه أداء. ولو أن رجل مسافر نوى جمع التأخير ولكنه قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى فلا يجوز له أن يجمع الأولى الثانية، لأن العور انقطع وزال، فيجب أن يصليها في وقتها أربعا. وتشترط المهلاة في الجمع، وهذا العذر الثالث من الأعذار، فالعذر أول السفر، والثاني المرض، والثالث الخوف. والخوف من العدو، أي عدو كان آدميا أو سبعا. والصفة الأولى ما يوافق ظاهر القرآن، وهي أن يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة أمام العدو لئلا يهجم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم، والإمام لا يزال قائما، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الأولى أمام العدو، وجاءت الطائفة الأولى وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية. وفي هذا الحال يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر من الأولى لتدركه الطائفة الثانية، فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت، ثم يجلس التشهد. فإذا جلس للتشهد قبل أن يسلم قامت هذه الطائفة من السجود رأسا وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد فيسلم بهم. عيد مرة ثانية. والصفة الأولى ما يوافق ظاهر القرآن، وهي أن يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة أمام العدو لئلا يهجم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم والإمام لا يزال قائما، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الأولى. أمام العدو وجاءت الطائفة الأولى ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية إلى آخره. يقول تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فحمل السلاح واجب إذا كان دفاعا ولا يشغله ولا يثقله، ويجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول ويفعل، وهذا مبني على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الأحزاب، ولا التفيق صلى الله عليه وسلم.